بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله
وبارك. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمع محمد إبراهيم سعد من محافظة الدهلية في جمهورية مصر العربية. أخونا محمد له جمع من الأسئلة، في أحد أسئلته يسأل ويقول: هل صحيح أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ وإذا كان هذا صحيح، ما ذنب الميت في هذا العذاب علما بأن هذا ليس من عمله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الميت يعذب في قبره بما يناح عليه. فاللفظ الآخر: الميت يعذب في قبره بنياحة أهله عليه. ونحن علينا السمع والطاعة والامتثال، والله سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والبكاء الذي الحديث يعني مياه، في بعض الروايات ببكاء والمراد يعني مياه. والبكاء الذي يعذب به المياه يعني رفع الصوت، اما دمع العين فلا حرج في ذلك. ولعل من الحكمه في ذلك ان يجتهد في توصيه اهله واقاربه ان لا ينوحوا، وأن يحذرهم في حياته من ذلك، لئلا يعذب في قبره بأسبابهم. ولعل العذاب الذي يكون في قبره بأسبابهم عذاب خاص لا نعلم كيفيته. وأما قوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا عام وهذا خاص، والخاص لا يعلم العام بل يخصص منه، وله نظائر في الشريعة، يأتي العام ويأتي الخاص، فلا يستغرب ذلك. وعرفت أن من الحكمة، والله أعلم بذلك، أن علمه بأنه يعذب بالنياحة يدعوه إلى أن يوصيهم بالترك ويحذرهم من هذه المعصية الجاهلية، وهم أيضا كذلك إذا علموا يكون هذا أدعى إلى صبرهم وعدم جزعهم وإلى تركهم النياحة رحمة بميتهم وحذرا من تعذيبه بأسبابهم. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا في البلدة قبل قيام المؤذن لصلاة الفجر يقول جميع من في المسجد: لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: عندنا في البلدة قبل قيام المؤذن لصلاة الفجر يقول جميع من في المسجد: لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا، فهل هذه الأذكار وردت ويجوز ذكرها في هذا الوقت؟
هذه الأذكار لا أصل لها في هذا الوقت، هي بدعة في هذا الشكل، يعني رفع الصوت والمواظبة على ذلك والاعتياد، هذا لا أصل له، هو بدعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. ولم يكن صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يفعلون هذا، لا قبل صلاة الفجر ولا قبل صلاة غيرها، لكن إذا ذكر الله بينه وبين نفسه لا حرج عليه، بينه وبين نفسه: لا إله إلا الله، له لا شريك له، لا إله إلا الله قبل كل أحد وبعد كل أحد ولا حرج في ذلك ولله حق قبل الناس وبعد الناس. لكن كونه يقال هذا الذكر عن صوت واعتياد قبل أن يقوم صلاة الفجر هذا لا يقصد، بل هو بدعة. الواجب ترك، الواجب أن ينصح حتى يتركه، أما من ذكر الله في نفسه فلا حرج.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم في الله حاسم، سؤاله طويل في الواقع. يقول إنني شاب أبلغ من العمر 21 سنة، متزوج حديثا، ولقد اعتدت قبل الزواج أن أحلف بقولي حرام أن أفعل كذا أو حرام لن أفعل كذا، وبعد الزواج حاولت أن أبتعد عن مثل هذا الحلف، ولكن بعض الأحيان أنسى وأحلف به من غير قصد، أي أنه يخرج مني غصبا لأن لساني اعتاد عليه، وأنا أخاف من عقاب الله عز وجل وأريد أن أتوب، ولكني أجد في نفسي حرجا من هذا اليمين لأنني تلفظت به أكثر من مرة، وإن شاء الله لن أعود إليه. والسؤال هو هل هذا الحلف يؤثر على علاقتي الزوجية أم أنه يحسب لي يمين وتلزمني بذلك كفارة اليمين؟ أفيدوني ووجهوني جزاكم الله خيرا.
أولا عليك التوبة من ذلك والامتناع من هذا اللفظ، لأنه لا يجوز المسلم أن يحرم ما أحل الله، قد أنكر الله على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرات أزواجك. الواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك وأن لا تستعمل هذا التحريم. الأمر الثاني عليك كفارة يمين، ولا يتعلق بزوجك شيء، بل عليك كفارة يمين لأنك لا تقصد تحريمها وإنما تقصد تحريم الأشياء التي أردتها. حرام علي ما أفعل كذا، حرام علي ما أتكلم كذا، فإذا فعلت الذي قلت أنك حرام عليك أو تكلمت بما قلت أنك حرام عليك عليك كفارة يمين. إذا قلت حرام علي ما أكل طعامك، حرام علي ما أكل من فلان، ثم كلمتها وأكلت طعامك، يكون عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مسافرين أو كسوتهم 10 عدد أصابع، تطعم كل واحد نصف صاع من التمر أو من الحنطة أو من الكل من قوت البلد، أو من وزن كيلو ونصف تقريبا لكل واحد من 10، أو تكسو كل واحد كسوة تزينه في الصلاة كالقميص أو إزار وإزار، ويكفي ذلك مع التوبة والاستغفار.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من الأخت المستمعة فاء عين ألف من الرياض. أختنا لها عدد من الأسئلة، تقول في أحدها امرأة في 41 من عمرها يوجد في شعرها بعض شعرات بيضاء، وتريد أن تصبغ هذه الشعرات باللون الأسود لكي تتزين لزوجها، فما الحكم في ذلك؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، فليس لها أن تصبغ الشعرات البيض بالسواد الخالص، ولكن تصبغ بالحنة غير الأسود أو بصبغ آخر أصفر أو أحمر أو من السواد والحمرة، ولا يكون سوادا خالصا بكلية ولا حرج في ذلك، أما السواد الخالص فلا تمنع بالذات. نعم.
جزاكم الله خيرا. عند النساء حنة يسمينه الحنة الأسود،
إذا كان يصبغ أسود لا يفعل،
لا
يفعل، إذا كان أحمر أو بين الحمرة والسواد لا حرج.
جزاكم الله خيرا. وإن كان اسمه حنة أسود،
إن كان اسمه حنة. نعم.
جزاكم الله خيرا.
العبرة بالحقائق. نعم.
نعم. نعم. نعم. تقول عندما كنت في 12 والثالثة 14 من عمري أفطرت أياما كثيرة في رمضان تلك السنين، ولا أعلم كم عدد هذه الأيام، والآن بعد مضي عدة سنوات صحوت من غفلتي ولله الحمد والمنة، وتذكرت تلك الأيام التي أفطرتها، فأردت أن أصوم 3 أشهر فصمت 16 يوما منها، ولكني الآن توقفت عن صيامها، وذلك بعد أن سمعت في برنامج نور على الدرب أن الذي لا يصلي بحكم الكافر الذي لا يقبل منه أي عمل حتى الصيام، وحيث أنني في تلك السنوات كنت لا أصلي بعض الصلوات كسلا، وبالإضافة إلى ذلك كنت بعد العادة الشهرية أجلس يوما كاملا لا أصلي فيه بحجة أن أتبين هل تطهرت تطهرا كاملا أم لا، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
يكفي التوبة في هذا، يكفي هي أيها الأخت الله التوبة، عليك التوبة والحمد لله. التوبة الندم على الماضي والعزيمة ألا تعودين مع الاستغفار والحمد لله، لأن ترك الصلاة كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. الذي لا يصلي لا صوم له ولا زكاة له ولا غير ذلك، فلا يلزمك القضاء حينئذ، وإنما عليك التوبة، والحمد لله الذي من عليك بالتوبة والالتزام.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا. عند إجراء عملية جراحية لإنسان ما، فإن إجراء العملية يستمر عدة ساعات، وكذلك بعد الخروج من غرفة العمليات فإن هذا الإنسان يكون تحت تأثير البنج لعدة ساعات أخرى، مما يترتب على ذلك فوات عدة صلوات، فماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟
إذا وعى وانتبه نصلي الصلوات مثل النائب، حكم النائب المغمى عليه بأسباب عارضة، فإذا انتبه صلى الصلوات كلها كالنائب.
جزاكم الله خيرا. الصلوات التي فاتته أثناء
العملية وتوابعها،
وتوابعها
بعد الصحر والانتباه يتوضأ ويصليها، وإذا كان لا يستطيع لأن ما الله يمنعه من استعمال الماء يتيمم ويصليها.
جزاكم الله خيرا. عندما تتصل امرأة
خارج ما يتعلق بالخارج النبض والقبول،
نعم،
فهذا هو مخير، إن شاء استنجى عن استطاع للماء، وإن شاء أزال ذلك بالاستيمار بالمناديل الخشنة الطاهرة،
نعم،
يتمسح ثلاث مرات أو أكثر، أو باللبن أو بغير هذا من الأشياء الطاهرة النظيفة الخشنة،
نعم،
حتى يزول الأذى، بشرط أن يكون ذلك ثلاث مرات فأحسن.
جزاكم الله
خيرا. وإذا لم تكفي الثلاث زاد حتى يزول الأذى، ولو إلى خمس ولو إلى سبع حتى يزول الأذى. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول: عندما تتصل امرأة بالهاتف على إحدى صديقاتها ويجيب عليها أخو أو أبو هذه الصديقة، هل تقول هذه المرأة السلام عليكم، أم تقول له فلانة موجودة من غير تحية الإسلام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
السنة السلام، لأن المكالمة كالمقابلة، المشروع المؤمن عند لقاء أخيه أو أخته بالله يقول: السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا كلمه بالتلفون يبدأ يقول: السلام عليكم، وإن زادت ورحمة الله وبركاته كان أكمل، ولك يرد عليه ويقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على ما قال له أخوه، ثم يسأل مراده.
جزاكم الله خيرا. هذا إن كان من المرأة للرجل أو من الرجل،
ولو من الرجال والنساء، ولو كانت مع أجنبي، لأن هذا شرع الله. تقول: السلام عليكم، وكان مثل مع النساء وهن أجنبيات.
اللهم صل على
سيدنا. وإن تقول: لا السلام عليكم، تقول: أين فلانة؟ زوجته أو أختها أو أمه؟ تسأل عنها عن لازمها. وإن كانت تستفتي تسأل، تقول: السلام عليكم، تسأل عن هذا، إن كانت تسأل عالما،
نعم،
تستفتي، تقول: السلام عليكم أولا ثم تسأل.
جزاكم الله خيرا. ما الحكم في زيارة المرأة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر في المدينة المنورة، مع العلم بأنه يوجد وقت محدد لزيارة النساء للقبر؟
في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال: يستحب الزيارة للجميع، للرجال والنساء. وقال آخر من أهل العلم: إنها خاصة بالرجال دون النساء، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبر الصالحين. وهذا القول أصح، أنه لا يشرع لهن زيارة القبور مطلقة، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبر صاحبه رضي الله عنهما، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الأحد. وهذا خطاب للرجال، وقال حق النساء، وثبت عنه حق النساء انه لعن زائرات القبور، فدل ذلك على ان النساء لا يزورن، لان لعنه لهن يدل على المنع، ولم يقل: الا قبري وقبر صاحبي، فليستفيد. فدل ذلك على دخول قبره وقبر صاحبه في الحديث الذي في اللعن. فالواجب عليهن ألا يزورن القبور وإنما ذاك للرجال خاصة. أما الصلاة على الميت فهي مشروعة للجميع، صلاة على الميت في البيت أو في المساجد إذا صلت المرأة معهم هذا مشروع ليس مثل الزيارة. إنما الممنوع الذهاب إلى القبور واتباع الجنائز للقبور، هذا لا تفعله النساء، لا تتبع الجنائز للمقبرة ولا تزور القبور. والعلة في ذلك والله أعلم أنها فتنة، وأن مخالطة من الرجال قد يترتب عليه أمور لا تحمل العقبة. ومن رحمة الله أن شرع لهن ترك الزيارة في القبور ومنعهن من ذلك حفاظا على سلامتهن وسلامة الرجال من فتنهن.
جزاكم الله خيرا. إذا ذلك اليوم المخصص لزيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه آخذا بتلك الفتوى،
الظاهر أن فعلوه يعني أخذا من قول بعض العلماء،
نعم،
ومراعاة لوافدات بعيد ونحو ذلك، وهذا له وجه من حيث أنه قول قال به بعض العلماء،
نعم،
ولكن الأرجح منعه، ولو منعته الدولة كان أصلح.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. فتاة حجت حجة الفريضة وكانت ساترة جسمها بالكامل عن الرجال الأجانب، شعرها ووجهها وسائر بدنها ما عدا كفيها فقد بقيتا دون أن تغطيهما جهلا منها لذلك، فما الحكم في ذلك؟ أجيبونا مأجورين.
ليس عليها حرج، الحمد لله، جهلها والمستقبل إن شاء الله تختار تغطيهما بجرمين ممتازين أو بغيرهما.
جزاكم
الله خير. في حال الإحرام لا تلبس ولا النقاب والبرقع نحوه، ولكن تغطي وجهها في الإحرام بغير ذلك كالخمار والجلباب ونحو ذلك، وهكذا تغطي يديها بالجلباب أو بالخمار أو بالعباءة أو غير ذلك. في حال الإحرام لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب لأن رضونها علت عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول ما معنى العبارات التالية: سوء الظن بالله.
سوء الظن بالله ظنك أن الله لا يغفر لك وأنه لا يدخلك الجنة، يعني تظن ظنا غير مناسب، هذا سوء الظن بالله. وهكذا الظن بإخوانك سوء الظن بإخوانك، أن تظن ظنا غير لائق، فإنه ينبغي أن تظن بالله كل خير سبحانه وتعالى، لأن في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحد منكم إلا ويحسن ظنه بالله. فأحسن ظنك بالله وظن به أنه يعفو عنك سبحانه، هو العفو الغفور، وأنه يقبل منك، وأنه يدخلك الجنة لأنك موحد ومسلم. ولكن مع هذا تحذر السيئات، لأن السيئات تغضبه سبحانه، تحذر السيئات والمعاصي، وأحسن ظنك بربك مع التوبة إلى الله ومع الحذر، أحسن ظنك بربك، ولا تقلق ولا تيأس وإن كان عندك معصية، لكن عليك أن تبادر بالتوبة والإصلاح قبل النوم، لأن المعاصي تجلس أظن بالله، تدعو إلى سوء الظن بالله. فعليك أن تحذر المعاصي وأن تتوب إلى الله منها، وأن تجتهد في إحسان ظنك بربك، وأنه سبحانه الجواد الكريم الغفور الرحيم الذي يغفر لعباده الموحدين المؤمنين ويتجاوز عن سيئاتهم، كما أنه سبحانه شديد العقاب لمن تساهل في حقه وارتكب معصيته. وتكون حسن ظن بالله مع الحذر من المعاصي ومع التوبة إلى الله منها وعدم الغرور وعدم الأمن من مكر الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا. كيف يعرف أو كيف يعرف المرء بأنه يحب الله ورسوله الحب الكامل؟
يعرف ذلك باتباعه الشرع وتعظيمه الشرع ولزوم حد الله وتركه معاصي الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أجلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالمحب لله الصادق يطيع أوامره وينتهي عن نواهيه ويسارع إلى مراضيه ويقف عند حدوده، هكذا محب الصادق. أما من يتعاطى المعاصي فدليل على نقص حبه لله. يقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تدع حبه، هذا لعملي بالقياس بديل. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالذي يحب الله صادقا يؤدي فرائضه وينتهي عن مناهيه ويقف عند حدوده، يرجو فضله وإحسانه ويخاف غضبه ويقول سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. الأمن من مكر الله.
الأمن من مكر الله كون الإنسان يطمئن قلبه ولا يخاف عقوبة الله، بل هو مخرج إلى المعاصي والسيئات آمن من عقوبة الله، لا يبالي ولا يخاف عقوبة الله، إما لجهله وإما لغروره بأنه موحد وأن المعاصي لا تضره، وإما لأسباب أخرى غرته بالله فتساهل بالمعاصي وأمن العقوبة ولم يخف العقوبة، هذا من كبائر الذنوب. قال تعالى: أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالذي لا يخاف عقوبة الله ولا يخاف نقبة لا في الدنيا ولا في الآخرة هذا آمن، وهو على خطر عظيم وسماه الله خاسرا، نسأل الله السلامة.
جزاكم الله خيرا. حب الله وحب رسوله بأي شيء يتم ذلك؟
يتم حب الله ورسوله بطاعة الله ورسوله وترك معصية الله ورسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره يعود له الشكر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يكره فيه. المحب لله ورسوله هو الذي يلتزم أمر الله ويتباعد عن مناهي الله ويقف عند حدود الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويحب في الله ويؤمن في الله، يخاف عقوبته ويرجو رحمة سبحانه وتعالى، هكذا المحب لله والمحب لرسوله عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين حاء عين من مصر، وقد بعث بمجموعة من الأسئلة. يقول في أحدها: شخصان يعملان في متجر واحد ويصليان معا بإمامة أحدهما، ولكن المأموم يسلم بعد الإمام بثلاث دقائق تقريبا، وعندما يسأله الإمام لماذا يفعل هكذا يرد عليه بأن صلاته سريعة، فهل يصح هذا؟
السنة للمؤمن أن يسلم بعد إمامه وأن يفعل الأمور بعد إمامه متصلا به لا يتأخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن فقولوا ربنا ولك الحمد إلى آخره. فالسنة أنه يتابع إمامه متصلا، انقطع صوت الإمام مكبرا كبر، وإذا استوى راكعا ركع، وإذا استوى ساجدا انقطع صوته سجد، وهكذا، وإذا سلم سلم بعده. لكن إن كان الإمام يعجل قبل أن يأتي المأموم بمشروع فلا بأس يتأخر بعده قليلا حتى يكمل المشروع من التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن زكاة المحيا والممات ومن جبلة المسلمين في الجنة. وينبغي الإمام ألا يعجل حتى لا يجيء المأمومين إلى ترك السنن أو إلى التأخر بعده، ينبغي الآن يتأنى ولا يعجل حتى يتمكن المأمومون من فعل المشروعات مع الواجبات. ثم أيضا ليس له ما يصلي في الدكان وحدهما، الواجب يصلي في المساجد لا يصلي في تجارهما، الواجب عليهما أن يخرجا إلى المسجد مع المسلمين، ولا يجوز لأحد يصلي في بيته ولا في دكانه، بل يجب ان يذهب الى المصلى يغلق الدكان ويذهب الى المصلى، حق الله مقدم.
نعم
نعم.
جزاكم الله خيرا. حصل احد الاخوه على رخصه عمل فيزا ليعمل بها في احدى الدول العربيه، ولكنه باعها لشخص اخر لكي يعمل بواسطتها بهذه الدولة، فهل هذا البيع حلال أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يظهر أنه لا يجب، يعني لو أعطيها يستعملها فيما وضعت له فهو باعها وصار بهذا مخادعا، فإن الرجل الذي أخذها يدعي أنه فلان في الغالب ثم اسمه، فالحاصل أن بيع بفيزة لا يجب، هذا الذي يظهر من الشر.
جزاكم
الله، انما اعطي اياها لمصلحته هو، يسافر بها يعمل بها لا يعطيها غيره. ثم هذه يفضي الى ان يوجد اناس لا يرضى عنهم من يحملها، لو علمت الدوله بهم لم تعطهم هذه الفيزه، قد يكونون غير صالحين، قد يكونوا مفسدين، فالحاصل لا يجوز ان يعطيها غيره لا بالثمن ولا بغير الثمن، إما يستعملها وإما يردها إلى من دفعها إليه.
جزاكم الله خيرا. ترغمني ظروف العمل أحيانا أن أعمل ضمن مجموعة من العمال الذين يرتكبون الكثير من المعاصي ولا يؤدون شعائر الدين رغم نصحي لهم، فهل علي إثم فيما لو استمريت في العمل، أم أن علي أن أتركه رغم عدم ضمان وجود عمل آخر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا حرج يعني إن شاء الله في بقاء العمل إذا دعت به الحاجة الشديدة والضرورة مع النصح والإنكار المنكر، ومتى تيسر لك الترك فاحرص على ذلك، لأن قربهم قد يضرك ويقسي قلبك، لكن مع هذا لا عليك أن تنكر المنكر وأن تنصح لعل الله يهديه أو بعضهم بأسبابه.
جزاكم الله خيرا. من قرية الشبيطة بالجمهورية العربية اليمنية قضاء زبيدي، المستمع أحمد عمر الشجاني بعث يقول: أنا شاب مسلم من الجمهورية العربية اليمنية، لقد حجيت عدة حجات والحمد لله، ولكنني غير متعلم، رجل أمي، ولقد حجيت لوالدي من ضمن الحجات المتكررة التي وفقني الله بها في هذا البلد الأمين، وأفيدكم بأنني لم أفدي بأي ذبيحة في الحج، لحيث أنني كنت لا أعرف ما معنى الذبيحة، هل أنا ملزم بها أم لا، ولكن عندما تفهمت من المرشدين والخطباء فكرت في هذا الأمر وقررت أن أسأل سماحتكم ماذا علي في ذلكم التقصير في دنيا أثابكم الله. ثم إنني عندما أقدم من اليمن لا أحرم من الميقات المخصص لأهل اليمن وهو وادي لملم، لحيث أنني أتعدى هذا الميقات، وعندما أصل مدينة جدة أحرم منها وأذهب إلى مكة المكرمة، ولكنني فهمت بأنه يلزم الإحرام من الميقات الذي يحرم فيه أهل اليمن، فقررت أن أسأل سماحتكم ماذا يلزمني أيضا في ذلك، جزاكم الله خيرا.
يلزمك ترك الإحرام من الميقات لم يذبح في مكة عن كل سفرة حتى فيها عمرة أو حج ولم تحرم ميقات اليمن، عليك أن تذبح عن كل واحدة ذبيحة في مكة للفقراء مع التوبة والاستغفار. أما الفدية فإن كنت إذا قد تمكن الحج تحرم الحج مفردا وتبقى على إحرامك ولم تأتي بعمرة فليس عليك فدية، أما إذا كنت حين حججت حجاتك تحرم بالعمرة بعد رمضان ثم تحج فعليك فدية عن جميع الحجات التي وقعت فيها عمرة بعد رمضان، كل حجة في عمرة بعد رمضان عليك دم عنها يذبح في مكة وتأكل منه وتطعم. أما الحجات التي ليس فيها عمرة بل تأتي بحلم الميقات الحج مفرد وتبقى على إحرامك حتى تؤدي الحج هذا ليس عليك فيه فدية والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.